الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أخواني الأفاضل ما ابتدأناه من سيرة خير البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا في المجلس السابق من الأحداث التي تلت غزوة الحديبية وصلح الحديبية من هجرة المؤمنات وما تعلق بذلك، وكذلك بعض الأحداث التي حصلت في نهاية السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت غزوة الحديبية وصلح الحديبية، هذا الصلح الذي ذكرنا شروطه وماذا حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وقد رأى بعض الصحابة أن في ظاهر هذه الشروط إذلالا للمسلمين، ولكن في حقيقة الأمر كان هناك مصالح كثيرة من وراء هذا الصلح الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وبين الكفار. أمن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، هناك عهد، إذن قريش لا تعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على المسلمين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يترك كفار قريش في طرقهم ولا تحصل الغزوات أو القتال. مباشرة لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، الآن الطرق وكذلك التواصل مع القبائل ومع المدن البعيدة حتى خارج شبه الجزيرة العربية، الآن تكون النظرة أوسع. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم الآن لما أمنت الطرق في غالبها، لا نقول في كلها الآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام الدعوة شمولية، الدعوة عامة، لابد أن ينشر النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة الآن. فالآن بعد الحديبية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يراسل الدول الأخرى، ليس فقط قبائل متناثرة في شبه الجزيرة العربية، بل لابد أن يرسل الآن إلى المدن والدول الكبيرة التي يملكها ويكون عليها ملوك. يقول ابن عباس، والحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد، وقد صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة 6، نحن نريد أن نربط الأحداث، رجع وذكرنا بعض الأحداث التي حصلت بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، قال: أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، ليس فقط الآن القبائل في شبه الجزيرة، إنما إلى الملوك، قيصر، النجاشي، كسرى، شوف الدول الآن، خلاص النبي عليه الصلاة والسلام هدفه الدعوة أن تنتشر. قال: وكتب إليهم كتباً، خلاص النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكتب هذه الكتب ويرسلها مع رسل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم للدخول في دين الإسلام. فقيل له، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى الآن نربط الأحداث، دائما فوائد السيرة، حتى الأحاديث التي نعرفها ونحفظها ومرت علينا نحفظ أحداثها في السيرة متى حصلت. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الملوك لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، ما ينفع كتاب يكتبه أي شخص ولا يكون عليه ختم أو توقيع من الأمير أو الملك، قد يكون زورة هذا الكتاب، إذن لابد أن يتخذ خاتما صلى الله عليه وسلم، هو توقيع للنبي صلى الله عليه وسلم. إن الملوك لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ خاتما من فضة فصه منه نقشه 3 أسطر محمد رسول الله وختم به الكتب. إذن اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، هنا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم. صفة الخاتم كما جاء في هذه الرواية، جاءت عدة روايات، فصه منه، يعني من ماذا؟ من الفضة، وكان مكتوب عليه محمد رسول الله. وسيأتي الآن رواية أخرى في صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلبسه، لأن الخاتم يطلق على خاتم النبوة الذي ذكرناه من قبل، علامة من علامات النبوة كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وخاتم النبي الذي يلبسه بيده، هذا الذي كان يختم به كتبه صلى الله عليه وسلم. جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، كلها دول ومماليك أخرى، فقيل لهم إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، لابد أن يتخذ خاتما ويختم به الكتاب. فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة له فص حبشي ونقش فيه محمد رسول الله. إذن عندنا بعض الروايات فصه منه من فضة، وبعض الروايات فصه ماذا؟ كما جاء في رواية أنس له فص حبشي، يعني فص الخاتم حبشي. ولذلك تكلم بعض أهل العلم قالوا إن صحت الروايتان وهي صحيحة يحمل على التعدد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة فصه من فضة، يعني رأس الخاتم من فضة، وعنده كذلك خاتم آخر فصه حبشي، ويحتمل كما ذكر أهل العلم أنه خاتم واحد، ولكن يطلق عليه ماذا؟ أن شكل هذا الخاتم مثل شكل ختم أهل الحبشة، وإلا هو كله من فضة، لا يوجد به فص ياقوت أو غير ذلك، إنما هو شكله أو كتابته أو بعض الزينة التي على الخاتم تنسب إلى الحبشة، وبعضهم قال إلى اللون، لون بشرة أهل الحبشة. ماذا كتب في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد رسول الله. إذن إذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب فإنه في نهاية الكتاب يختم عليه حتى يثبت أن الكتاب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بد علينا أن ننبه على خطأ انتشر وقد ذكره بعض أهل العلم ولا يوجد دليل عليه. بعضهم قال خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشر هذا حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، قالوا فمكتوب من أسفل إلى أعلى، يعني محمد أسفل ثم رسول ثم الله، يعني يقرأ من الأسفل إلى الأعلى، وهذا خطأ ولا يوجد عليه دليل. وكثير ممن ينشر في وسائل التواصل ينشر مثل ذلك، ويستندون إلى بعض الكتب غير الصحيحة، بعض الدول أو بعض أهل البدع قد يخترعون لهم كتابا ثم من أجل ذلك استحسانا منهم وهو خطأ يقولون هذا هو ختم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرأ الله رسول محمد، يقولون حتى يكون لفظ الجلالة الله هو في الأعلى، وهذا لا يوجد عليه دليل. بل الصحيح والذي ورد، وذكر ذلك ابن حجر رحمه الله، قال ذكر بعض الشيوخ أن محمد رسول الله الذي كتب على الخاتم هو معكوس، يعني مكتوب الله رسول محمد يقرأ من أسفل إلى أعلى، قال ولا يوجد دليل على ذلك، معنى كلام ابن حجر في الفتح. قال والظاهر كما جاء في بعض الروايات أنه مكتوب محمد رسول الله، محمد سطر ثم رسول سطر ثم الله سطر، كما جاء في الرواية التي سأذكرها. تتمت حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته لكم قبل قليل وهو صحيح، وكان نقش الخاتم 3 أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر، وهذا يبدأ من أعلى إلى أسفل، ولا شيء فيه ولا يعني استهانة بلفظ الجلالة الله، بل هذه كتابة تكتب وتقرأ بالطريقة الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له اتخذ خاتما حتى تختم فيه الكتب، قال إني اتخذت خاتما من ورق، الورق الفضة، قال ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن أحد على نقشه، يعني ما أحد يأتي وينقش ختم نفس ختم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يختم به الكتب التي يرسلها إلى الملوك. قال أنس وكان يجعل فصه مما يلي كفه، يعني رأس الخاتم كما جاء في هذه الرواية، هناك أكثر من رواية، كان يجعله مما يلي كفه يعني بطن الكف، فالخاتم له رأس، فكان يجعله في بطن كفه صلى الله عليه وسلم. قال كأني أنظر إلى بياضه في خنصره صلى الله عليه وسلم، ورفع إصبعه اليسرى الخنصر، يعني أنس وهو يحدث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخاتم في إصبعه الخنصر، وهذه الأصابع الخنصر أو الخنصر والبنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام، فهذا ما وصف أنس رضي الله تعالى عنه في هذه الرواية. ورد أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صفة تختمه صلى الله عليه وسلم، ولذلك أهل العلم اختلفوا أيها الأفضل أن يتختم الإنسان باليد اليمنى أم باليد اليسرى. في رواية حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان في خنصر اليسرى من يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون الأفضل إذا تختم الإنسان أن يتختم باليسار. وأما الشافعية واستندوا أيضا إلى بعض الروايات، قالوا الأفضل أن يتختم باليمين لورود روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت خاصة في الخاتم أو في العمومات. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال وأنا أظن في حديث أنس لما قال في اليسرى، قال وأنا أظن أن هذا قاله في خصوص حديث معين، وإلا فحديث تختمه صلى الله عليه وسلم في يمينه أصح وأكثر. يعني في أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تختم باليمين وهي أصح وهي أكثر. قال وبعضها في الصحيحين، وقد اختلف العلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث على أقوال ذكرها الحافظ في الفتح، قال والراجح عندي جواز الأمرين والأفضل التختم باليمين. هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال والصحيح أنه سنة في اليمين والشمال، من أراد أن يتختم سواء كان على اليمين أو في الشمال. الأحاديث التي جاءت في تختم النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتمه في يمينه. وعن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وعن أنس أيضا رواية أخرى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه صلى الله عليه وسلم. إذن هناك روايات باليمين، ولذلك اختلف أهل العلم في ذلك. طيب هل في أي أصبع يلبسه؟ جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا السنة أن يكون كما ورد في الخنصر، هذا هو السنة. وورد النهي عن التختم بأصبعين كما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني رسول الله، الحديث في صحيح مسلم، نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه. يقول الراوي عن علي رضي الله تعالى عنه قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها، يعني الوسطى والسبابة، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم، فيجوز في البقية، والأفضل أن يكون في الخنصر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل التختم سنة الأقرب والعلم عند الله عز وجل أنه إذا احتاجه الإنسان يكون في حقه أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خاتما إلا بعد أن احتاجه، بعد أن أراد أن يكتب إلى الملوك وإلى الدول. أين وقع هذا الخاتم الذي كان يتختم فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ له قصة طويلة، كما يقال عاش هذا الخاتم طويلا ولكن الآن غير موجود. الخاتم الذي مكتوب عليه محمد رسول الله. يقول أنس رضي الله تعالى عنه في الحديث السابق في تختم النبي صلى الله عليه وسلم في الشمال في الخنصر، قال: فكان في يده صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى قبض، وفي يد عمر رضي الله تعالى عنه حتى قبض، وفي يد عثمان رضي الله تعالى عنه. فبينما هو جالس على بئر أريس، بئر أريس ترى قريبة من قباء، هي في يعني قريبة، يمكن إذا خرجت من قباء 20 متر تقريبا، ولكن الآن غير موجودة خلاص. كان جالس عثمان رضي الله تعالى عنه على هذه البئر، بئر أريس عند قباء. قال: فأخرج الخاتم رضي الله تعالى عنه، قال: فجعل يعبث به. يعني هو العبث مو معناه عمل، ولكن تعرف في بعض الأحيان حتى يخرجه الإنسان من يده هذا معناه يعني يعبث في الخاتم. فجعله في يده رضي الله تعالى عنه فسقط في البئر. شوف كيف سقط هذا الخاتم الآن، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، في بئر أريس. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فأمر بها عثمان فنزحت، ينزحون الماء حتى يلتقطوا الخاتم، ولكن في الأسفل يكون طين وقد يذهب ولا يحصلون عليه. قال: فلم يقدر عليه، ذهب. فهذا هو بئر الخاتم، بئر أريس، والآن ليس موجودا لأنه الآن رخام خارج قباء، والبئر غير موجودة وهو داخل هذا المكان. كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرسل الرسل، الآن أعد النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ الخاتم الذي ذكرنا صفته محمد رسول الله، ليس العكس، الله رسول محمد، لا، محمد رسول الله من أعلى إلى أسفل. النبي صلى الله عليه وسلم يدلكم على أمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يريد أمر آخر في إرسال الرسل. لما يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسل كان يرسلهم إلى العرب، يعرفون اللغة العربية، ولكن الآن سيرسلهم إلى أقوام لا يتحدثون بالعربية، وهذا يدلكم على سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يدير الأمور. السيرة تعلمنا حتى الأمور السياسية، الأمور الاقتصادية، مر معنا عدة أمور، الأمور الاجتماعية، الأمور الأسرية، كل هذه الأمور. انظروا ماذا ورد في رواية النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الصحيحة، ذكرنا لكم ذكرها ابن رواها ابن سعد في الطبقات الكبرى، وهي في الصحيحة، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. فخرج 6 نفر في يوم واحد، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل 6 من الصحابة، وسيأتينا بالتدريج، ما نستطيع نذكرهم كلهم اليوم. إن استطعنا أن ننتهي من قصة الرسول الأول والرسول الثاني لأن جمعت جميع الروايات المتعلقة فيه وهي مهمة جدا حتى نعرف السيرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في بداية محرم السنة السابعة، الآن دخلنا في السنة السابعة، رجع في ذي القعدة، النبي بدأ الآن يعد الرسل، وإعداد من أمر آخر، مو أي واحد يخرج، لابد أن يعده النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج في يوم واحد وذلك في المحرم سنة 7 كما جاء في رواية ابن عباس، وأصبح، يقول ابن عباس، وأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم. يعني تعلموا شيئا من لغة القوم حتى يعرفوا ماذا يدار حولهم، وهذا يذكرنا فيما مر معنا وتعرفون كله. زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة يهود، قال: فما مر بي نصف شهر إلا وتعلم لغة يهود رضي الله تعالى عنه، في الصحيح العديد. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام من سياسته الحكيمة يريد أن يعلم الصحابة الذين يخرجون، لابد أن تعرف لغة القوم، قد يحتال عليك. ولذلك بعض السفراء إذا أرسلوا في مكان معين، بعض الدول تقول لابد أن يكون ممن يتكلم بلغة هذه الدولة، ليس فقط الإنجليزية، الإنجليزية الآن دارجة، ولكن قد يكون الأفضل أن يكون يتكلم أيضا من لغة القوم حتى لا يدار شيء في الدولة وغير ذلك مما لا يعرفه. وهذه من رواية ابن عباس: وأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم. رجع في ذي القعدة، في بداية محرم خرجوا، يعني عندهم أكثر من شهر يتعلمون فيه، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم كل مع بعض أرسلهم. ولكن ما نستطيع نذكر كل الروايات مع بعض، الآن نريد أن نذكر رسولا رسولا. الأول الذي أرسله الرجل الذي مر معنا، البطل الفارس، والله يحتاج لمحاضرة كاملة في سيرته رضي الله تعالى عنه، وهو عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه الناجي الوحيد، تذكرون في بئر معونة لما أراد جز عامر بن الطفيل من بني عامر جز ناصيته على نذر كان لأمه فخرج، ولما اقترب من المدينة وجد رجلين من بني عامر فقتلهما فيما قال أخذت الثأر فيما حصل لي من بني عامر، ولا هؤلاء الرجلين أو هذان الرجلين الرجلان جاء من النبي ومعهما كتاب، فلما وجد الكتاب معهم بعدما قتلهما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له الخبر. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا بدأ يفعل؟ مر معنا، بدأ الآن يذهب إلى حلفائه من يهود حتى يعاونونه في دية الرجلين، وبسببها حصلت غزوة بني النضير لما ذهب إليهم وجلس عند حائط وأرادوا أن يرموا الحجر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوه. عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه هو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، والنجاشي تعرفون قصته، ولكن سيأتينا بماذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. أول رسول كما جاء معنا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه إلى النجاشي، وكتب معه وأرسل معه كتابين النبي صلى الله عليه وسلم. من يذكر لي الكتابين إيش فيهم؟ كتابين. لماذا كتابين الآن؟ سيأتي الكلام حتى نختصر الوقت. الكتاب الأول يدعوه إلى الإسلام ويتلو عليه القرآن، فيه الدعوة إلى الإسلام، يؤكد إن لم يكن قد أسلم، لذلك سيأتينا الآن، يدعوه إلى الإسلام لأنه كان على النصرانية، وكان هو يحمي الصحابة جعفر ابن أبي طالب ومن معه من الصحابة، حتى أبو موسى الأشعري كان هناك، ووجدوا أرضا فيها أمن رضي الله تعالى عنهم. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب الأول يدعوه إلى الإسلام ويقرأ عليه القرآن. طيب الكتاب الثاني شنو فيه؟ ممتاز، جزاك الله خير. نعطيك هدية؟ ما عندي هدية ولا كان عطيتك، جزاك الله خير. الكتاب الأول فيه هذا الأمر، الدعوة إلى الإسلام ويتلو عليه القرآن بعض الآيات. أخذ النجاشي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، وهو أصحمه ابن أبجر، لأن النجاشي هو لقب ملوك الحبشة واسمه أصحمه ابن أبجر، أخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية صحيحة قلنا في الصحيحة للشيخ الألباني، فوضعه على عينيه. شوف احتراما لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، معناه كتاب، ولكن لا، لابد أن يقدر ولابد أن يحترم، بخلاف بعض الملوك الذين قطعوا ومزقوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام على ذلك. فوضع الكتاب على عينيه ونزل من سريره، سرير الملك، الكرسي الذي يجلس عليه، السرير الذي يجلس عليه، فجلس على الأرض تواضعا، ثم أسلم وشهد شهادة الحق وقال: لو كنت أستطيع أن آتيه لأتيته رضي الله تعالى. شوفوا من التواضع، ما هو فقط على نزل وجلس على الأرض تواضعا وأسلم وتشهد شهادة الحق وقال: لو كنت أستطيع أن آتيه لأتيته. وفي الرسال أو في الكتاب كتب النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الآخر يأمر النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، لأن أبوها أبو سفيان أسلم بعد ذلك، فيطلب من النجاشي أن يزوجه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. وتعرفون قصة رملة، هاجرت رضي الله تعالى عنها خاصة الهجرة الثانية مع زوجها عبيد الله بن جحش، وكان من السابقين إلى الإسلام، ولكن من تقدير الله عز وجل لما وصل هناك بعد فترة تنصر، ارتد والعياذ بالله. ولذلك الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة ولا يؤمن على حي الفتنة من السابقين، وهؤلاء قلة قليلة، ندرة نادرة، وإلا الأصل أنهم ثابتون رضي الله تعالى عنهم. فبقيت من غير زوج رضي الله تعالى عنها، وانظروا إلى نظرة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر العظيم الذي حصل، زوجها ارتد خلاص. فهنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أن يزوجه أم حبيبة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الكتاب أن يبعث إليه بمن قبله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحملهم، يعني أن النجاشي رضي الله تعالى عنه يرسل الصحابة رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحملهم في سفينة، لأن الطريق هو طريق بحري، حتى يعبروا ذلك ويدخلوا إلى الحجاز، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل النجاشي رضي الله تعالى عنه، فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وأصدق عنه صاحب الصداق النجاشي، أصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم 400 دينار، وأمر النجاشي بجهاز المسلمين وما يصلحهم، وحملهم في سفينتين حتى يذهبوا إلى الحجاز، ثم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه. ودعا النجاشي بحق من عاج، الحق يعني الوعاء، حق يعني وعاء من عاج، والعاج معروف، فجعل فيه كتابي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النجاشي: لن تزال الحبشة بخير ما كان هذان الكتابان بين أظهرها. شوف تقدير الكتابين كيف حفظهم، جاب بوعاء من عاج وجعل الكتابين اللذين أتيا بيدي عمرو بن أمية الضمري من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوعاء، قال: لن تزال الحبشة بخير ما دام هذان الكتابان بين أظهرها. هذا ما حصل من إرسال عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه إلى النجاشي. في البداية والنهاية لابن كثير شرح أو ذكر صفة أو الحديث الذي ورد والرواية التي وردت في زواج أم حبيبة رملة رضي الله تعالى عنها من النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر ابن كثير في البداية والنهاية، ما هي في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، في البداية والنهاية، أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا برسول النجاشي. جارية يقال لها أبرهة، كانت تقوم على ثيابه ودهنه فاستأذنت علي. أرسل هذه الجارية التي تقوم على ثيابه ودهنه تستأذن على أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، قالت: فأذنت لها، قالت: إن الملك يقول لك: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجك. فقلت، تقول أم حبيبة: بشرك الله بالخير. هو البشرى الآن، لأنها ماذا؟ ستتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت الجارية: يقول لك الملك: وكلي من يزوجك حتى يكون وليا لها. هذا أمر مهم جدا، أن الزواج، المرأة ما تزوج نفسها، لابد أن يكون لها ولي، حتى لو كانت في ديار ليس فيها من يعني كما يقال في ديار الكفار. لابد أن تنظر إلى إمام مسجد، مدير كما يقال رئيس مركز إسلامي، لابد أن يوجد هناك، فتوكل من تثق في دينه بالشروط طبعا، ولابد أن يستشار ويؤخذ. أما أن تزوج المرأة نفسها ثم تعتذر بأمور، تقول بعض النساء تقول أنا ثيب وزوج نفسي، الآن بعض الناس ترى دارج الأمر هذا، ما يدري قد تخرج الأخت ولا البنت تقول أنا متزوجة بكثرة ما يرون في الأفلام والمقاطع والمسلسلات. والله يا أخوان ترى أمر خطير جدا، تذهب الصباح في العمل أو غير ذلك تظن أنها متزوجة، زوجت نفسها من غير ولي، والأمر خطير. الولي يحرص على البنت، من الذي يتزوج، عنده القدرة، هل هو صاحب خلق، هل هو صاحب دين. هذا قد يضحك عليها بيوم يومين شهر شهرين ثم بعد ذلك يرميها، وخاصة إذا حملت ولا يوجد هناك عقد شرعي ثم سافر أو ابتعد عنها، طيب الولد هذا لمن؟ فأمر خطير جدا، لابد أن النساء يعرفن أن هذا الأمر خطير جدا. بعض النساء يأخذون مذهب من المذاهب وقول ضعيف من الأقوال، تقول يجوز، أحد العلماء جوز الثيب الكبيرة تتزوج من غير ولي، ثم تتزوج من غير لا يدري لا الأب ولا الأخ ولا ولي، ثم بعد ذلك بعد شهر شهرين بعدما يحصل خلاف، وتعرفون الخلاف يحصل بين الزوج والزوجة، خلاص ذهب هذا، قالت الله المستعان ضحك علي هذا الرجل. لذلك الأمر خطير، لابد أن يعرف، لا نكاح إلا بولي كما أخبر النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم. فتوكل أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يكون وليا لها، فأرسلت أم حبيبة إلى خالد ابن سعيد ابن العاص فوكلته، وأعطت، تقول وأعطيت أبرهة سوارين من فضة وخدمتين، يعني من كما يقال القلادة، قالت من فضة كانت علي، وخواتيم من فضة في كل أصابع رجلي سرورا بما بشرتني به. الذي يبشرك تعطي من الهدايا. قالت فلما أن كان من العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن كان هناك من المسلمين أن يحضروا حتى يتم الزواج، زواج النبي صلى الله عليه وسلم معنه في المدينة بأم حبيبة رضي الله تعالى عنها. وخطب النجاشي وقال الحمد لله الملك القدوس المؤمن العزيز الجبار، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصدقها 400 دينار، والذي يعني كان متبرع به النجاشي. تكلم خالد ابن سعيد ابن العاص الذي هو الآن ولي أم حبيبة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال الحمد لله أحمده وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان، فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد القوم أن يخرجوا، ولكن قال النجاشي قبل أن يخرجوا، قال اجلسوا، فإن من سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج. هذا ما ذكر عن النجاشي رضي الله تعالى عنه، فدعا بطعام فأكلوا، ثم تفرق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم بعد ذلك أرسلهم النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقدموا مع فتح خيبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في قدوم جعفر ومن معه، قال لا أدري بما أفرح، بفتح خيبر أو بقدوم جعفر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. الثاني الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من الرسل، وهو دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه، صحابي مشهور، أول مشاهده التي حضرها مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت الخندق، وقيل أحد، ولكن على الأشهر أنها كانت الخندق، ولم يشهد بدر رضي الله تعالى عنه، وكان يضرب به المثل في حسن الصورة وجميل الصورة، ولذلك كان ينزل جبريل عليه السلام على صورة دحية رضي الله تعالى عنه. ومر معنا ماذا حصل في غزوة بني قريظة لما جاء جبريل وطرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول أمنا عائشة أن الذي جاء هو دحية، وإلا به جبريل جاء في صورة دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يريد أن يرسله، قال: من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنة. لأن المسألة قد يذهب لوحده، قد يكون هناك قطاع طرق، سيأتينا ماذا حصل بدحية رضي الله تعالى عنه في طريق عودته، ماذا حصل لدحية رضي الله تعالى عنه والسرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عن دحية، سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه إلى حسمة، سيأتي الكلام عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ينطلق بصحفتي هذه إلى قيصر وله الجنة. فقال رجل من القوم، وفي رواية دحية رضي الله تعالى عنه: وإن لم أقتل. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ينطلق بهذه الصحفة، هذه الصحيفة، إلى قيصر وله الجنة. دحية رضي الله تعالى عنه ماذا يقول؟ قال: وإن لم أقتل، حتى لو لم أقتل أدخل الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لم تقتل، حتى لو رجعت ولم تقتل فلك الجنة يا دحية. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية ابن خليفة الكلبي، وهو أحد الستة اللي ذكرناهم قبل قليل في حديث ابن عباس، عمرو بن أمية الضمري. الآن نتكلم عن دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه. أرسله إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام. وقيصر تعرفون هو لقب ملوك من؟ ملوك الروم. واسمه من في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ملك الروم؟ اسمه هرقل، حتى نميز الآن لأن سيأتينا الكلام. قيصر لقب الملك، واسمه الآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هرقل. فأرسله إلى هرقل قيصر الروم، كتب معه كتابا، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر، لأن هي درجات كما يقال. فيذهب إلى مكان، إلى بصرى، وبصرى في الشام وموجودة إلى الآن، هي تقريبا في سوريا تقريبا، وجاء فيها عدة أحاديث. ف من هذا المكان ثم بعد ذلك يصل إلى قيصر. فدفعه رضي الله تعالى عنه، ذهب إلى عظيم بصرة، يعني وصل دحية رضي الله تعالى عنه، خرج من المدينة إلى أن وصل إلى بصرة. فأرسله عظيم بصرة إلى هرقل، إلى قيصر، كما جاء في الرواية: وهو يومئذ بحمص، يعني مملكة الروم كانت بحمص. طبعا تختلف الآن يمكن وين مملكة الروم؟ يمكن في إيطاليا، روما، سيأتي ذكرها أيضا، ولكن في ذلك الوقت كان مكان الملك الرئيسي هو في حمص، وكان يذهبون، بيت المقدس موجود، سيأتي النذر الذي نذره قيصر. الآن مكان قيصر في حمص، وقيصر يومئذ لما أرسله الآن من بصرى قال اذهب إلى حمص، كان قيصر قد نذر نذرا، الآن خارج من حمص ذهب إلى إيلياء، يعني بيت المقدس. وقيصر يومئذ ماش في نذر كان عليه، ماشي على رجله. ما هو النذر؟ قال: إن ظهرت الروم على فارس، نذره، كان هناك قتال وحرب بين فارس والروم، قال: إن ظهرت الروم على فارس، نذره ماذا؟ أن يمشي حافيا من حمص، جاء في رواية القسطنطينية، ولكن من حمص صحيحة، إلى إيليا، إلى بيت المقدس. شوفوا الآن نذر من قيصر، من حمص مملكته أو القصر الذي في مملكته، يمشي حافيا إلى إيليا بيت المقدس، كم المسافة؟ هذه كلها نذرها، وانتصرت الروم وغلبت الروم فارس. كان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس وانتصر مشى من حمص إلى إيليا، ولكن على ماذا؟ كما جاء في الرواية، على الزرابي تبسط له شكرا لما أبلاه الله. يعني المشي ما يمشي على أرض حارة. الزرابي كما تعرفون تفسير كتاب الله عز وجل اللي هي البسط، فتفرش له ويمشي عليها ما يتعور، هو حافي. هذا صحيح الآن، هو مشى حافيا وتفرش له البسط ويمشي. الآن دحية جاي وذهب إلى بصرة، والآن كان صادف في نفس الوقت أنه خرج قيصر من حمص إلى إيلياء بيت المقدس حافيا، كانت تفرش له البسط الزرابي يريد أن يوفي بندره. كان ابن الناطور صاحب إيلياء، هذا جاء في الرواية، ابن الناطور قيل يا إما قد يكون هو اسمه الذي كان يلي إيلياء بيت المقدس عامل قيصر، لأن قيصر يضع في مدنه أمراء، فابن الناطور كان صاحب إيلياء يعني عامل قيصر على بيت المقدس. وهرقل، هرقل من هو يا أخوان؟ الملك الآن الكبير اللي هو قيصر الروم، هو الكبير الآن. ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام، يعني كانوا عندهم مرتبة في دين النصارى، الأسقف هي مرتبة عظيمة عند أهل الدين النصراني، فيعني بلغوا في الدين النصراني مبلغه، يعني من أهل العبادة والعلم في دينهم. صاحب إيلياء وكذلك هرقل، يعني فيه تدين نصراني، يعني سهل أن يقبل ماذا؟ أن يقبل الحق. هذا هرقل وصاحب إيلياء. أنا بودي الآن نربط الأحداث. فأصبح هرقل يوما حين قدم إيلياء من يعني من حمص، حين قدم إلى الآن لم يصل، يعني حين قدم يعني قريبا من إيلياء، الآن يمشي وتوضع له البصر، والآن أرسله طبعا دحية رضي الله تعالى عنه، أرسل من صاحب بصرة قال له ترى ستجد قيصر يمشي في الطريق وقد ترى البسط في الأرض. فأصبح هرقل يوما من الأيام وهو يمشي، طبعا ينام إذا جاءه الليل، في الصباح يمشي ساعة ساعتين على كيفه لين يوصل إيلياء، ولكن لما اقترب من إيلياء أصبح خبيث النفس، يعني متعكر المزاج باختصار. من هو الآن؟ هرقل. فقال بعض بطارقته، البطارقة خواص دولة الروم من النصارى، قد استنكرنا هيئتك، يعرفونه كل يوم طالع مبتسم ومستانس، اليوم شفناك تمشي وأنت مكفهر الوجه، أنكرنا هيئتك. وهكذا يعرف حتى صديقك في بعض الأحيان قد يخرج معك يجلس معك في السيارة، تعرف أنه في شيء، إما متهاوش مع زوجته طاردته صحيح ولا لا، يعني صاير شيء، في شيء حاصل، تقول لك كذا يقول لك أبد ما في شيء، وهو طاردته ومكلمته ومسويت له بلاوي كما يقال. فقالوا الآن البطارقة لهرقل، قالوا استنكرنا هيئتك، في شيء صاير. فقال لهم حين سألوه، وقلنا هو عنده يعني بعض من دين النصارى، قال إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، في ملك ومرتبط به ماذا؟ صفة الختان، تعرفون الختان للرجال. قال فمن يختتن من هذه الأمة؟ في ملك ظهر ويقرأ في النجوم وغيرها من الطلاسم الموجودة هذه، وعنده علم من علوم الشعوذة وغير ذلك، أو مما يقرأ من الشياطين وغير ذلك. قال الآن ملك، والملك هذا متعلق بأناس يختتنون، فمن من الأمم تختتن؟ ما يدري الآن هرقل، فقالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم أبد، اليهود لا تهتم لهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. إذا كنت خايف من اليهود في شبه الجزيرة العربية لا يهمنك أمرهم، وإذا كان أحد في مملكتك أبد، فقط اكتب واقتلهم. شوف البطش الآن، فقط اكتب أي يهودي موجود في مملكة من مما تملك اكتب لهم حتى نقتلهم، لأن اليهود يختتنون. وهو رأى أن هناك ملك ومتعلق بأمة يختتنون، سيظهر يعني سيأخذ الملك كله، وهو عنده يعني دين النصرانية، وقرأ بالبشارة التي بشر بها عيسى بن مريم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يدرون من أي أمة يخرج. حتى اليهود كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منهم، ولكن خرج من العرب، من قريش. هنا صادف دحية رضي الله تعالى عن مجيئه الآن بالكتاب، فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس في مشيه على البسط مفروشة، قد جعل له بساط لا يمشي عليه غيره، فرمى بالكتاب على البساط وتنحى، راح مكان بعيد المكان اللي يمشي فيه وحذف البساط الكتاب قبل هرقل حتى يراه هرقل، لأن قد لا يصل. فلما انتهى قيصر إلى الكتاب رأى الكتاب الآن أمامه، والكتب لها شكل سواء كانت في العلبة أو غير ذلك. فلما رأى قيصر الكتاب قد رماه دحية رضي الله تعالى عنه، أخذ قيصر الكتاب ثم دعا رأس الجاثليق، رئيس النصارى يسمى الجاثليق، فأقرأه الكتاب. الكتاب يكتب بالعربية، فلا بد أن يقرأ الكتاب ماذا مكتوب فيه. فقال الجاثليق يقول لي قيصر، قال ما علمي في هذا الكتاب إلا كعلمك، ما أدري، ما في أحد جاني وعطاني الكتاب إلا لما رأيته يا قيصر، فالآن رأيناه معك. فنادى قيصر من صاحب الكتاب فهو آمن، ودحية بعيد، فالآن بدأوا ينادون من صاحب الكتاب فهو آمن. فجاء دحية رضي الله تعالى عنه لأنه صاحب الكتاب وقد أمنه قيصر لا. فقال قيصر إذا أنا قدمت فأتني، يعني إذا أنا وصلت إلى إيلياء بيت المقدس، إلى الآن هو يمشي ما انتهى من النذر، إذا أنا وصلت إلى إيلياء فأتني. فلما قدم قيصر إلى بيت المقدس إيلياء جاءه دحية رضي الله تعالى عنه، فقرأ قيصر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قيصر اذهبوا فانظروا أمختتن هو أو لا. حتى نربط الأحداث، احنا ما ودنا نأخذ، قلنا السيرة سنأخذها بالتفصيل، ولا كنا سنأتي بحديث واحد سنذكره بعد قليل، لا سنأتي بالجميع. الآن قيصر من ذكائه سيربط الأحداث ماذا؟ بملك الختان، بدحية الآن، ها هذا جاي الآن لأن الكتاب فيه الدعوة إلى الإسلام. فقال انظروا إلى هذا الرجل الذي أتى بالكتاب أمختتن هو أو لا. فنظروا إليه، ذهبوا إليه يعني استفسروا منه إلى آخره، فحدثوه أنه مختتن، نعم هذا الرجل الذي جاء بهذا الكتاب ترى مختتن. الحين سيربط الأحداث قيصر مع ملك الختان. سأله عن العرب، أنتوا يا دحية ربعك أنت الوحيد اللي مختتن ولا كلكم تختتنون؟ فقال الجميع يختتن، يعني هذه هي يعني عادة فيهم، وهي من بقايا دين إبراهيم، لأن أول من اختتن إبراهيم. كم كان عمره المختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟
80.
عمره 80 سنة في الصحيح، واختتن بقدوم، هو ختن نفسه رضي الله صلوات ربي وسلامه عليه. فقال هرقل هذا ملك أو ملك هذه الأمة قد ظهر، هذا الآن أمارات أن الملك الذي سيحكم العالم وسيأخذ مكاني قد ظهر. هذه أمارة من الأمارات. قال التمسوا ليها هنا أحدا من قومه لأسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها من سيسأل؟ اربطوا الأحداث. أبو سفيان. شفتوا حديث هرقل؟ هذا كله ترى مقدمة، لابد نربط كلها صحيحة. ما ودنا نأخذ فقط حديث أبي سفيان ونترك كل هذه الحادثة، ترى مهمة جدا. الآن أبو سفيان في الشام، أمن الآن لا بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد، ذهب إلى الشام للتجارة وفي السوق، الآن يجون يأخذونه. تعال تعال يا أبي قيصر، حتى نعرف كيف ورد الحديث الذي في صحيح البخاري. هذه هي الحادثة كلها من أولها إلى آخرها، سبب إتيان أبي سفيان لقيصر، يريد أن يستفسر الآن منه ربع العرب إلى آخره، يريد أن يستفسر. قال ابن عباس فأخبرني أبو سفيان أنه كان في الشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، اللي هو بعد صلح الحديبية. إن نربط الآن الأحداث، لأن بعض أهل العلم بعض أهل السيرة قالوا حادثة أبي سفيان لا كانت قبل الحديبية. لا، نوقف الآن حتى نحقق المسائل ونرتب حسب التاريخ. كانت حادثة أبي سفيان بعد الحديبية. شوف كيف نرتب الآن. في رواية ابن إسحاق قال هرقل لصاحب شرطته قلب الشام ظهرا لبطن. هذه الآن الرواية، رواية ابن إسحاق، يعني كما نأخذها عن حادثة أو رواية ابن عباس. الآن يقول ابن إسحاق في روايته، يقول الآن قال هرقل لصاحب شرطته قلب الشام ظهرا لبطن حتى تأتي برجل من قوم هذا أسأله عن شأنه. يقول أبو سفيان فوالله إني وأصحابي بغزة. واضح؟ وإن كان الآن هرقل ممتاز. أيوة، يعني عدو شوي. كم تبعد غزة عن بيت المقدس؟ كم كيلو تقريبا؟ اللي يعرف يعني حتى نفهم الحادثة الآن. يقول إني بغزة، هذه رواية الآن ابن إسحاق، قال بغزة إذ هجم علينا فساقنا جميعا، اللي هو صاحب الشرطة لي هرقل، تعرف العرب مسكهم وجرهم إلى هرقل. نرجع إلى رواية ابن عباس التي ذكرناها قبل قليل، يقول أبو سفيان فوجدنا رسول الله، فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إلياء، فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج، وإذا حوله عظماء الروم، فقال لترجمانه، الآن بينه وبين أبي سفيان الترجمان، دحية كما ورد في الرواية السابقة أنه تعلم من لغة القوم. الآن ترجمان بين هرقل وبين أبي سفيان ومن معه، فقال لترجمانه سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. من واحد أقرب الآن؟ مجموعة من قريش، أقرب واحد نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، وقته كان كافرا أسلم بعد ذلك. فقال أبو سفيان أنا أقربهم إليه نسبا. اسمه أبو سفيان، ما اسمه؟ أبو سفيان، ولد سفيان، اسمه حلو هذه، ها صاخر ابن حرب، ابن ها ابن أمية، ابن عبد شمس، ابن عبد مناف. هنا يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام، ابن عبد الله، ها ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف. واضح الآن؟ أبو سفيان يقول ألتقي بي بعبد مناف، صخر اللي هو أبو سفيان، ابن حرب، ابن أمية، ابن عبد شمس، عبد شمس أخو هاشم، ابن عبد شمس ابن عبد منى، هو أقرب الآن قريش من المجموعة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت هو ابن عمي. قال وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. هذا يرى ابن عمي حتى لو كان بعيدا، هذا صحيح حتى الآن القبائل تقول بينه وبين هو ابن عمي، ما في بأس. بعض الناس لا يقول ابن عمك، لابد يقول خلصك، لابد يصح هذا ويصح هذا، فهو ابن عمي مع أنه يلتقي بعبدي بعبد منى. قال قيصر أدنو، خلاص الآن أدنو أبا سفيان، وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي. ثم قال لترجمانه، قال ربعه وصحابته خلف أبي سفيان، قال قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوا، إن قال شيئا فيه كذب فقولوا كاذب، مو جنب لا وراه، قولوا لي أشر من وراه، تعرف بعض المرات خلاص يبون بعضهم ولا كذا عشان لا يقول أنت اللي قلت، بس أشر من وراه، هذا أيضا حكمة، لا يوهق الربع بعض، قالهم وراه إذا كذبني أشر عليه. قال أبو سفيان وانظروا إلى 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 كيف الإنسان، وهذه بفطرة الإنسان الشيم السيئة والأخلاق السيئة تنبل تعرف عقلا في أمور قبيحة، عقلا الكذب، الزنا، النميمة، الغيبة، التفريق بين الناس، هذه عقلا مع أنها شرعا وردت، ولكن عقلا أيضا وفطرة في الإنسان يستقبح الكذب ويستحسن الصدق. قال أبو سفيان فوالله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنه، ولكني استحييت أن يأثروا الكذب عني فصدقته. بعض الناس فرح بالكذب، استانس على الكذب، يعطيك صاروخ أرض جو نسميه حنا، أي والله ما وعادي عنده، ترى ينشر عنه كذاب ولا كذا، ما عنده إشاعات ما إشاعات، روح. فأمر ماذا يقول أبو سفيان وهو يومئذ على الكفر. ثم قال لترجمانه قل له كيف نسبوا هذا الرجل فيكم. فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول أحد منكم قوله قبله، في أحد ادعى النبوة قبله؟ قال لا. قال كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال، يعني قبل النبوة كان كذاب مجنون في شيء. هني ما يستطيع يكذب وراه قاعدين، شو كيف سبحان الله، شو كيف يستدل. والله أنا ودي يعني الناس يعني كيف ما آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال لا. قال فهل كان من آبائه من ملك، أسئلة دقيقة وسيأتي تبريرها بعد قليل، من هرقل، هل كان من آبائه من ملك؟ كان جد ملك الملوك وكذا، لقد يدعي ملكا سابقا. الناس لماذا يصير ثورات مرات وكذا، ترى يدعي ملكا سابقا. قال لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال فيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هل هناك من يرتد؟ طبعا لا تقول لي حادثا، نحن نتكلم عن دائما العرب تتكلم عن الأغلب والأكثر، شيء نادر لا عبرة له، الشاذ لا عبرة له، النادر لا عبرة له، ويأتي إنسان بحالة واحدة يقول انظر شوف الإسلام يرتد منه فلان وفلان. الآن مثلا نقول له انظر من يدخل الإسلام، لا تتكلم عن حالات شاذة. فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال فهل يغدر؟ قال لا. الحين عدل قال مخرج خفيف ضد النبي عليه الصلاة والسلام، يغدر؟ قال لا. يغدر ما شفنا غدر. قال بس والله ما ندري، الحين حنا في صلح، احتمال أنا شاك أنه يغدر. شوف هذا العلم يقول ما لقيت لي شيء على النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، شوف الإنسان الحين ها يمكن
واحد بعض المرات ترى تناقشه من الشباب، والله مرة أذكر أن واحد يقول أنا صراحة في واحد ما ودي أثني على أخ وطالب علم، ما شاء الله طالب علم وكذا، ليش ما تثني عليه؟ طيب الناس يسألوك عليه، يقول أخاف أنه ينتكس. ما أدري والله يا أخوان، والله سمع أقول والله هذا مرض في القلب. والله والله يا أخوان، صديقك وأخوك وتجلس معه يعني يتكلم عليه في مجلس وانت جالس، يثني عليه دافعا، قل أخاف أن ينتكس، احتمال قال الكلمة يتكلم عليه بباطل. ها يقولون فلان تعرفه، دخولك معه وخروجك معه وروحتك معه تعرف، مستحيل. قل مستحيل، احنا مو معناه مستحيل تروح لي تفتح لي المعجم، معنى مستحيل، مستحيل عرفا. قل أنا والله حسب، لا والله، ودافع عن أخيك، لا احتمال يكون قالها، تخرج معه كذا بالمنهج، يعطيك مسألة يزكي أهل البدع، واحتمال أنا ما حضرت كل مجالسة، اتق الله في نفسك. الآن ماذا يقول الآن؟ يقول لا، ونحن الآن منه في مدة صلح ونحن نخاف أن يغدر. هو يقول أبو سفيان لما حدث بالحديث يقول ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه به لا أخاف أن تؤثر عني غيرها. ما عندي إلا الكلمة هذه، وغير صحيح ما راح يأخذ فيها قيصر، ما عندي شيء أدخل على النبي إلا هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه أو قاتلكم؟ قالوا نعم، حصلت بدر وحصلت أحد. قال قلت نعم. قال فكيف كانت حربه وحربكم؟ قال كانت دولا وسجالا، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال فماذا يأمركم به الآن؟ يأمركم بشيء ما هو طيب؟ قال يأمرنا، لأن إذا قال يأمرنا بشيء غلط وراه ربع موجودين. قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاء والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. كيف عاديتموه؟ فقال لترجمانه حين قلت ذلك له، يقول أبو سفيان الآن يقول قولوا له، قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. ويجاوب عنده من دين النصرانية، قرأ الكتب كما سبق، ربطنا الرواية مع هذه الرواية. قال وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله، في واحد ادعى النبوة قبله، فزعمت أن لا. فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتم بقول قد قيل قبله. اسمعه، قال خلنا سوي نفسه، ما حد قال من قبل هذا الكلام. قال وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس. ويكذب على من؟ على الله. يا أخوان رجل ما يكذب على الناس، تبي يكذب على الله عز وجل عقلا، أفلا تعقلون؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من أهم دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أخلاقه قبل البعثة، وذكرها الله عز وجل، فقد كان فيكم عمرا من قبله، يقول الله عز وجل، فقد كان فيكم عمرا من قبله، كان 40 سنة أخلاقه طيب وزين إلى الآن. بعدما قال تقولون، فلذلك من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه. قال وسألتك هل كان من آبائه من ملك، أبوه جده أبو جده، فزعمت أن لا. فقلت لو كان من آبائه ملك لقلت يطلب ملك أبائه. قال وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل الضعفاء. قال وسألتك هل يزيدون أو ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. قال وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا، فكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسقط واحد. والله إذا باشر الإيمان القلب والله لا يسقط أحد، ولكن تأتي إلى رجل لم يباشر الإيمان القلب، هذا أكيد على على شفا جرفها. قال: وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا؟ وكذلك الرسل لا يغدرون. ما أشار إلى كلامه يمكن يغدر، قلت لا. قال: فكذلك الرسل لا يغدرون. قال: وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه تكون دولا ويدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. هذا كله يرد عليه. قال: وسألتك بماذا يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة النبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه منكم، ما كنت أظن أنه من العرب. قال: وإيك ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين. سيأتي ملكه إلى حمص وإلى بيت المقدس، وكذلك وصل ملك النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقيه، ولو كنت عنده لغسلت قدمي. شوف ماذا يقول، كان يريد أن يؤمن، ولكن انظروا إلى بطانة السوء ماذا فعلت به. ترى بعض الناس بينه وبين الإيمان شعرة، بينه وبين الجنة شعرة، وهذه من القصص على سوء البطانة. والله المستعان. كم صار لنا في الدرس يا أخوان؟ كم؟ ها؟ والله ودي أكمل، ولكن موجود المادة موجودة، ولكن حتى لا أطيل عليكم نرجع ماذا حصل من هرقل وأبي سفيان ودحية وبطارقة هرقل، وكذلك طريق الرجوع لدحية رضي الله تعالى عنه في المجلس القادم. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.